كما سيأتينا في الحديث الذي ذكره المؤلف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى. هذه قصة عجيبة فيها عبرة وعظة. واعلم أن جميع القصص الواردة في الكتاب وصحيح السنة ليس المقصود منها مجرد الخبر، ولكن المقصود منها العبرة والعظة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، مع ما تكسب النفس من الراحة والسرور، لأن القصص فيها تسلية للإنسان، فهي مع كونها تسلية فيها أيضا موعظة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يحدث أصحابه بمثل هذه المواعظ أو بمثل هذه القصص حتى ينتفعوا بها ويحصل لهم بذلك تسلل. ثلاثة من بني إسرائيل، بنو إسرائيل تقدم أنهم أولاد يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، أبرص وأقرع وأعمى. الأبرص هو من في جلده وضح بياض، والبرص داء معروف، وهو من الأمراض المستعصية التي لا يمكن علاجها. نعم، ربما توصلوا أخيرا إلى عدم انتشارها، لكن رفعها بالكلية لا يمكن. ولهذا جعلها الله آية لعيسى، تبرئ الأكمة والأبرص بإذن الله. والثاني أقرع، يعني ليس على رأسه شعر، مسح شعر رأسه. والثالث أعمى، فقد البصر. وكل هذه الثلاث من الأشياء التي إذا فقدها الإنسان أو إذا ابتلي بها الإنسان فإنه لا بد أن يتأثر نفسيا، ولا بد أن يفوته من المصالح ما يفوته بقدر هذه النعم. وأكثرها فوات المصلحة هذه الثلاثة الأعمى، لكن التأثر النفسي قد يكون في غيره أكثر. والسبب في ذلك كثرة وجود العمى في بني آدم، وإلا لو كثرت الأمراض الأخرى ما صارت تتعب نفسيا، فإن كثرة العيوب تسل الإنسان. نعم، قالت الخنسة في أخيها صخر: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي ولكن يسل النفس عنه بالتأثي. نعم، هؤلاء الثلاثة يقول: فأراد الله. هنا عندي فاء مثبتة، في بعض النسخ أراد الله، فأما على إثبات الفاء ففيه إشكال، وأما على حذفها فلا إشكال. والإشكال في خبر إن، إذا كانت الفاء موجودة، إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، لأن أبرص وأقرع وأعمى بدل من ثلاثة، ما يمكن أن تكون هي الخبر. وإذا كانت بدلا فإن إن تطلب الخبر، فعلى حذف الفاء يكون الخبر جملة أراد الله أن يبتليهم ولا إشكال فيها، ولكن على حذف الفاء، على وجود الفاء، يكون الخبر محذوفا. دل عليه السياق والتقدير: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أقص عليكم نبأهم، أقص عليكم نبأهم، خبر يكون محذوفا يقدر بما يتناسب والمقام. فأراد الله أن يبتليهم، إرادة كونية أو شرعية؟ إرادة كونية. نعم، يقول يبتليهم يختبرهم، كما قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال سليمان عليه الصلاة والسلام: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، ملكا ولا ملكا؟ الفرق بينهما أن الملك السلطان، والملك أحد الملائكة، والملائكة عالم غيبي خلقهم الله عز وجل من نور وجعلهم قائمين بطاعة الله، لا يأكلون ولا يشربون، يسبحون الليل والنهار لا يسأمون، ولهم أشكال ولهم أعمال ووظائف مذكورة في الكتاب والسنة، وعلينا أن نؤمن بهم، والإيمان بهم أحد أركان الإيمان الستة. قال أهل اللغة: وأصل الملك مأخوذ من الألوكة وهي الرسالة، وعلى هذا فيكون أصله مألك، فصار فيه إعلال قلبي فصار ملأك، ثم نقلت حركة الهمزة إلى اللام الساكنة وحذفت الهمزة للتخفيف فصار ملك، ولهذا في الجمع تأتي الهمزة فيقال ملائكة. فبعث الله إليهم ملكا، وهذا الملك
جعله الله عز وجل قادرا على أن يتجنس ويكون من جنس هؤلاء. فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الذي قد قدر الناس به. نعم، شف هو طمع، قال لون حسن، ما اقتصر على مجرد زوال العين، بل طلب أكثر من ذلك. والثاني جلد حسن مثله، قال ويذهب، هل نقول
يذهب ولا يذهب؟ يذهب
يذهب
يذهب. اختلف النحويون، ما ينصب بأن مضمرة، وشذ حذف أن ونصب في سوى ما مر، لأن ما قبلها شيء يجب حذفها. نعم، لأن لون ما هو مصدر، ما هو اسم خالص، وأيضا هو التقدير أحب شيء إلي لون حسن ويذهب، وعلى هذا فالرفع أولى، لكنه يقدر بمصدر، يقدر بمصدر، كقولهم تسمع بالمعيد خير من أن تراه، وهو مقدر بمصدر بدون حرف أن، وعلى هذا التقدير وذهاب الذي، وذهاب الذي. وقول قد قدرني، وش معنى قدرني؟ أي استقذروني وكرهوني وكرهوا مخالطتي من أجله. قدر الناس به الباء للسببية، أي بسببه، قال فمسحه فذهب عنه قدره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. الله أكبر، هذا من قدرة الله عز وجل، مسحه ليتبين أن كل شيء له سبب. لما مسحه
بإذن الله عز وجل برئ، ذهب عنه القدر،
وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا كما أراد. أولى، نعم كما أراد، لكنه بدأ بذهاب القدر قبل اللون الحسن وجلد الحسن، لأنه يبدأ بزوال المكروه قبل حصول المطلوب، كما يقال التخلية قبل التحلية. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل
أو البقر،
شك إسحاق، إسحاق أحد الرواة، ولكن الظاهر أنه الإبل، الظاهر أنه الإبل كما يفيده السياق، الإبل أو البقر. أيضا طلب من المال أدناه ولا أعلاه؟ أعلاه. يقول فأعطي ناقة عشرا، أعطي ناقة عشرا، سبحان الله العظيم، من أين جاءت الناقة؟ سخرها الله عز وجل وذللها فلعلها كانت قريبة من الملك فأعطاه إياها. وقوله عشرى على وزن فعلاء، قيل إنها الحامل مطلقا، وقيل إنها الحامل التي بلغ حملها عشرة أشهر. وأيهما أصح يا غانم؟ أيهما أصح؟
لغتنا غير.
وش لغتنا؟
أقول يعني عندنا
إيه؟
العشرة اللي تحمل
اللي معها ولدها.
إيه؟ إيه؟
لا، في اللغة يقول في القاموس إنها التي تم لها لحملها عشرة أشهر أو ثمانية. نعم. أعطي ناقة عشرة. نعم. وين ضحت؟ نعم. فقال بارك الله لك فيها. بارك الله لك فيها أي أنزل لك البركة. وهل هذا خبر أو دعاء؟ يحتمل، يحتمل أنه لفظه لفظ الخبر ومعناه الدعاء، ويحتمل أنه خبر مجرد، خبر محض، يعني كأنه قال هذه ناقة عشراء مبارك لك، مبارك لك فيها، ويكون على هذا المعنى على تقدير قد أعطي ناقة عشراء فقال له ها قد بارك الله لك فيها، قد بارك الله لك فيها. ولكن الأقرب أنه للدعاء، فهو خبر لفظا دعاء معنى. وإنما قلنا ذلك هو الأقرب لأنه يسلم من التقدير، يسلم من التقدير، له دعاء ما في شك، لكن كلمة بارك فعل ماضي ودعاء، إحنا نقول دعاء لفظه لفظ الخبر. قال بارك الله لك فيها. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن. ولا شعر يكفي؟ ها؟ لا، هو يبي أزيد، شعر حسن. ويذهب عني الذي قدر الناس به. وش الذي قدره الناس به؟ القرع، لأن الإنسان إذا كان رأسه أقرع كرهه الناس واستقذروه، وهذا يدل على أنه ليس من عادتهم أن يلبسوا الغطر والشماغ. نعم، لأنه لو كان يلبسون ذلك لكان يجعلها على رأسه وينتهي الموضوع، ولا العمائم أيضا، وإن كان قد يبدو بعض الرأس ويكره من مما بدأ، ولكن على كل حال هذا الرجل متأثر نفسيا من هذا القرع الذي فيه، لأنه يقول إن الناس يستقذرون. قال أي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل. ها؟ هنا فمسحه فذهب عنه قدره وأعطي شعرا حسنا كما طلب. وهذه نعمة من الله، إن الإنسان إذا سأل الله عز وجل أن يعطيه ما سأل. قال فأي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل. الشك من إسحاق، ولكن كما قلنا إن سياق الحديث يدل على أنه أعطي البقر. نعم. ويقول فأعطي بقرة حاملا وقال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. ما شاء الله، هذا زاهد، ما طلب بصرا يخرق الجدار أو بصرا حسنا، إنما طلب بصرا يبصر به الناس فقط، أن يرد الله إليه بصره حتى يبصر به الناس. في حال هذا الرجل مع السابقين بينهم فرق. يقول قال فأي المال، قال فمسحه فرد الله إليه بصره، بصره الذي كان يبصر به من قبل، والظاهر أن بصره الذي كان معه من قبل هو ما يبصر به الناس فقط. يقول قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. وهذا أيضا يدل على زهده وتواضعه، وأنه لا يريد من المال إلا ما تقوم به كفايته فقط، كما أنه يدل على أنه صاحب سكينة وتواضع، لأن السكينة في أصحاب الغنم. قال الغنم فأعطي شاة والدا. سبحان الله، قول فأعطي شاة والدا قيل إن المعنى والدا قريبة الولادة ليوافق ما سبق وما سيأتي، لأن صاحبيه أعطي أنثى حامل، حاملا الأول ناقة عشراء والثاني بقرة حاملا، وهذا أعطي شاة والدا أي قريبة الولادة. والشيء قد يسمى بالاسم القريب، يعني قد يعبر عن الشيء حاصلا وهو لم يحصل لكنه قريب الحصول. ولعله مما يؤيد ذلك قال فأنتج هذان، عندكم فأنتج، فأنتج هذان وولد هذا. كلمة ولد هذا مع قول فأنتج يشعر بأن معنى قوله والدا، أي قريبة الولادة، لا بأس به تنسى والدا، مثل ما يقال حامل، مرضع، لأن الوصف المختص بالأنثى يستغنى به، أي بالمعنى عن التذكير اللفظي. وقول فأنتج هذان، وفي رواية فأنتج هذان، وفي رواية ثالثة فنتج هذان. والأصل أن هذه المادة نتج في اللغة العربية، الأصل أنها مبنية المفعول دائما، تقول نتجت الناقة أو أنتجت، ولا تقول نتجت أو أنتجت. لكن الرواية المسموعة تكون على خلاف الأكثر، أنتج هذان. ومعنى أنتج هذان الإشارة لصاحب البقر والإبل، وولد هذا يعني أنتج، أي حصل له ما نتاج من الإبل والبقر، وولد هذا أي صار له، صار لشاته أولاد. قالوا والمنتج من أنتج، والناتج من نتج، والمولد من ولد، مثل القابلة التي تولد النساء. لكن من تولى توليد النساء يقال له قابلة، ومن تولى توليد غيره غير النساء يقال منتج أو ناتج أو مولد. منتج إذا كانت من أنتج، وناتج إذا كانت من نتج، مولد إذا كانت من ولد. فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. هنا استعمل اسم الإشارة في القريب في مكان البعيد، وكان مقتضى السياق أن يقول فكان لذاك، يعني للأول، والأول هو أبعد المذكورين. لكنه يجوز أن يستعمل اسم الإشارة للقريب في مكان البعيد وبالعكس. لهذا من هو؟ قلنا إنه الأبرز والأقرب، ولهذا الأقرأ، ولهذا الأعمى. قال ثم إن إلى الآن ما بعد حصل الاتفاق، الآن نحن في دور بيان النعم. نعم، يأتي على دور الابتلاء. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته.
أتى الأبرص في صورته، أي في صورة الأبرص، وهيئته أي هيئة الأبرص. والفرق بين الصورة والهيئة الصورة في الجسم والهيئة في الشكل واللباس وما أشبه ذلك. نعم يقول: فقال رجل مسكين، الثياب ما هي طيبة وعليها علامة الفقر، نعم، وهذا هو معنى الهيئة. قال ثم: فقال رجل مسكين، هذا خبر مبتدأ محذوف، التقدير أنا رجل مسكين، والمسكين الفقير، وسمي الفقير مسكينا قالوا لأنه أسكنه الفقر وأذله، لأن الغني في الغالب يكون عنده قوة وعنده حركة، بخلاف المسكين، المسكين غالبا هادئ ضعيف النفس، يرى نفسه في مكان حقير. فقال أنا رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، الحبال الأسباب، فالحبل يطلق على السبب والسبب يطلق على الحبل. قال الله تعالى: فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، يعني بحبل. وهنا قال الحبال يعني الأسباب، وواضح جدا إطلاق هذا على هذا وهذا على هذا، لأن الحبل سبب يتوصل به الإنسان إلى مقصوده، كالرشا مثلا يتوصل به الإنسان إلى الماء الذي في البئر. يقول: في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. هذه لا نافي للجنس، لا بلاغ، البلاغ بمعنى الوصول، ومنه التبليغ، تبليغ الرسالة أي إيصالها إلى المرسل إليه، يعني ما لا شيء يوصلني إلى أهلي ولا أستطيع ذلك إلا بالله ثم بك. إذن فالمسألة من الضرورة أن يعطيه ولا لا؟ من الضرورة، ما دام الرجل ما عنده شيء إلا الله ثم هذا الرجل: أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، أسألك بعيرا. السؤال هنا ما هو سؤال استخبار، سؤال استجدى، لأن سأل تأتي بمعنى استجدى وتأتي بمعنى استخبار. سألته عن فلان، استخبرت، سألته مالا استجديته واستعطيته. نعم، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، من الذي فعل ذلك؟ الله عز وجل. فمسح الملك عليه، مسح الملك عليه، نعم، ما هو إلا مجرد سبب، وإلا فالذي أزال عنه القدر وأعطاه اللون الحسن والجلد الحسن والمال هو الله سبحانه وتعالى. وهنا قال: أسألك بالذي أعطاك، لم يقل أسألك بالله، لأجل أن يذكره نعمة الله عليه، نعم، وإلا لو قال أسألك بالله تعطين كذا كذا صح، لكنه قال أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال ليذكره بنعمة الله عليه، حتى يكون في ذلك إغراء له على إعانة هذا المسكين. لأن هذا المسكين يا إخواني جمع بين أمرين، بين كونه مسكينا وكونه ابن سبيل، ابن سبيل ومسكين، يعني فيه سببان يقتضيان الإعطاء. نعم، أسألك بعيرا أتبلغ. كلمة بعيرا تدل على أن الأبرص أعطي إيش؟ الإبل، تدل على أنه أعطي الإبل، ويكون بالأول حاق حين عبر
الإبل أو البقر هذا من باب ورعه، من باب ورعه، قال هذا أو هذا، وإلا فلما ساق الحديث علمنا أنه أرى أنه أن الأول أعطي الإبل. أسألك بعيرا أتبلغ به في سفري، ليس بعيرا أطيب الإبل، بعيرا يتبلغ به في سفره يتوصل به إلى أهله. فما قال هذا الرجل والعياذ بالله؟ قال الحقوق كثيرة، نسأل الله العافية، الحقوق كثيرة، يعني معناه إن هذا المال اللي عندي تعال قم بحقوق كثيرة مو حقك أنت فقط. وهذا اعتذار، اعتذار منه ورد لطلب هذا المسكين الذي هو مسكين وابن سبيل. نعم، وتناسوا العياذ بالله أن الله هو الذي من عليه بالجلد الحسن واللون الحسن والمال، تناسى. فلما كان هذا تناسيا منه لما أنعم الله به عليه ذكره الملك به فقال كأني أعرفك، كأني أعرفك. ما تقولون في كأن هنا؟ تشبيه، لكن هو يعرف، هو يعرفه. ها، وهنا قلنا إن كأن إذا دخلت على اسم جامد فهي للتشبيه، مثل كأن فلانا بحر أو أسد، وإذا دخلت على مشتق فهي للظن، للظن والحسبان. نعم، وقول كأني أعرفك معناه أنني كنت أعرفك، لأنه يعني يعلم هذا، فهو يقول إني أعرفك معرفة تامة. ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله المال، فأعطاك الله عز وجل المال، ذكره بالنعمة. ألم تكن أبرص يقدرك الناس وفقيرا فأعطاك الله المال. طيب بقي ألم تكن أبرص يقدرك الناس فأعطاك الله اللون الحسن. أولى، نعم هكذا يكون، لكن أراد أن يبينه بما فيه من العيب السابق حتى يعرف قدر النعمة، وهو بنفسه يحمل أو يكمل ما بقي، لأنه ما يمكن ينكر أنه أبرص. شف المال أنكر، فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، نعوذ بالله. الآن أنكر أن يكون المال من الله، وقال إنه ورثه كابرا عن كابر، لأنه يمكن أن يكابر ويقول إني ورثت كابرا عن كابر، لكن البرص ما يستطيع أن ينكره، لأن هذا الرجل عن الملك قال ألم تكن أبرص، وهنا الاستفهام للتقريب، لأن الاستفهام إذا دخل على لم يكون إيش؟ للتقرير، فقوله ألم نشرح لك يعني قد شرحنا لك، إذن قد كنت أبرص وكنت فقيرا، لكنه لم ينكر البرص وأنكر المال، فقال ورثته كابرا عن كابر. كابرا يقصد الكبر المعنوي أو الحسي؟ الحسي، يعني أبا عن جد. وكابرا منصوب بنفي الخافض، والتقدير من كابر يعني ممن يكبرني وهو الأب، عن كابر له وهو الجد. وقال بعضهم إن المراد الكبر المعنوي، يعني أننا شرفاء ونحن في سيادة وفي نعمة من الأصل، فليس هذا مما تجدد لنا، بل نحن كبرى وشرفاء. والحقيقة أن اللفظ يحتمل المعنيين جميعا. يقول: فقال له، نعم، فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قوله إن كنت كاذبا، إن هذه شرطية ولها مقابل، يعني وإن كنت صادقا فأبقى الله عليك النعمة، إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، وإن كنت صادقا فأبقى الله عليك النعمة. فإن قال قائل: كيف يأتي بإن الشرطية الدالة على الاحتمال مع أنه يعرف أنه كاذب؟ قول: ما يعرف، يعرف أنه كاذب وقرره بالأول بنعمة الله عليه، فكيف يقول إن كنت كاذبا؟ نقول: هذا من باب التنزل مع الخصم، من باب التنزل مع الخصم. كيف التنزل مع الخصم؟ يقول: إن كنت كما ذكرت عن نفسك ولسته كابر عن كابر فأبقى الله عليك هذه النعمة، وإن كنت كاذبا وأنك لم ترثه كابر عن كابر فصيرك الله إلى ما كنت. ولم يقل إلى ما أقول، قال إلى ما كنت، لأنه يعني كان على ذلك بلا شك. وهذا من باب التنزل مع الخصم، وهو كثيرا ما يرد في الأمور المتيقنة. قال الله عز وجل: الله خير أما يشركون. ومعلوم وأن الله عز وجل خير مما يشركون، ولكن هذا من باب مقابلة الخصم بما يدعيه لإدحاض حجته. وفي قوله إن كنت كاذبا دليل على تعليق الدعاء بالشر. قوله وهو موجود ولا غير موجود؟ مثل في القرآن خامسا ما عاد الله عليه إن كان من الكاذبين، وتقول هي الخامسة ما عاد الله إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.
الله في سماء ذلك المسائل في قصة العبرص. قال: الإبل أو البقر، شك إسحاق، وذكرنا أن في السياق ما يدل على أنه قال الإبل. وتقدم أيضا أن الأبرص والأقرع لم يطلبا مقدار الكفاية، بل طلبا أكثر من الكفاية، ولم يطلبا أيضا من المال أقل له، بل طلبا ما هو أعلى من الإبل والبقر. وسبق أن الله عز وجل أرسل إليهم الملك بصورتيهما قبل النعمة، ولكنهما جحدا وأنكرا، وقال كل منهما إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. وبقي الأعمى. الأعمى يظهر عليه من الأصل أنه رجل زاهد، لأنه ما طلب إلا أن يرد الله إليه بصره حتى يرى الهلال ضحا. لا، ولكن إيه؟ حتى يرسل الناس فقط، فأرسل به الناس. وأنه اختار من المال أدناه وهو الغنم، وهذا مما يدل على زهادته وأنه لا يريد إلا الكفاية. ولهذا كان شكورا للنعمة قانعا بما أعطاه الله. يقول المؤلف رحمه الله في سياق الحديث: قال ثم قال: وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا. أتى الفاعل يعود على الملك في صورته، أي في صورة إيش؟ في صورة الأقرع. وفي الأول في الأبرص قال في صورته وهيئته، وهنا قال في صورته فقط. فالظاهر والله أعلم أن هذا من تصرف الرواة، وإلا فالغالب أن الصورة قريبة من الهيئة، لكن تقدم أن الصورة في البدن والهيئة في المظهر. فقال في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، المشار إليه من؟ الأقرع. فرد عليه أي الأقرع مثل ما رد عليه هذا أي الأقرع، فصار كلا الرجلين والعياذ بالله غير شكور لنعمة الله تعالى، ولا معترف بها، ولا رحيم لهذا المسكين الذي انقطع به السفر. قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. إن كنت كاذبا في ماذا؟ فيما تقول من أنك ورثت هذا المال كابرا عنك، فصيرك الله أي ردك إلى ما كنت عليه. من أين؟ من أي شيء؟ من القرع الذي يقدرك الناس به. قال وأتى الأعمى في صورته، فأتاه على أي كيفية؟ أعمى. فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت في الحبال في سفري. مسكين أي فقير، ابن سبيل مسافر، انقطعت في الحبال الأسباب، نعم، في سفري. وقد تقدم لنا الفرق بين المسكين والفقير، وقلنا إنهما إذا انفرد أحدهما عن الآخر إيش؟ فمعناهما واحد، وإن اجتمع صار لكل واحد منهما معنى غير معنى الآخر، ولهذا يقال إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. وابن سبيل تقدم لنا أنه المسافر، وسمي ابن سبيل لملازمته للطريق، ومنه سمي ابن الماء لطير الماء. فكل شيء يلازم شيئا فإنه يضاف إليه بلفظ البنوة. يقول فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. ما معنى بلاغ؟ وصول، يعني فلا أصل إلى أهلي وإلى حاجتي وإلى بوجتي إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفر. لم يقل أسألك بالله، لماذا؟ تذكيرا له بنعمة الله عليه الذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال الرجل الأعمى قد كنت أعمى فرد الله علي إلي بصري، اعترف بالنعمة، والاعتراف بالنعمة أحد أركان الشكر. والركن الثاني يا رشاد؟ نعم، بالجوار قطاعة المنعم. والركن الثالث الرحمن الاعتراف بالقلب بأنها من الله. وعلى هذا قول الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجر. هذا الرجل اعترف قد كنت أعمى فرد الله إلي بصره، وهذا من باب التحدث والاعتراف بنعمة الله سبحانه وتعالى. فخذ ما شئت ودع ما شئت. ما شاء الله. الرجل يقول شاة واحدة، المطلوب شاة، ويتبلغ بها في سفره، والرجل هذا قال خذ ما شئت ودع ما شئت، شاة أو أكثر. نعم، إن شئت أن تأخذ أكثر فلا حرج. فقال له الملك، نعم، قال فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله، فوالله لا أجهدك، معنى لا أجهدك أي لا أبلغ الجهد منك، أي المشقة، الجهد بالفتح المشقة، والمعنى لا أشق عليك بمنع ولا منة، بمنع ولا منة، لأن المسؤول إما أن يمنع والمنع شاق على الثالث، وإما أن نعطي ولكن مع المنة، والمنة أيضا شاقة على السائل على المعطى، ولهذا جعلها الله تعالى مبطلة للصدقة، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. إذن ما معنى لا أجهدك؟ أي لا أبلغ الجهد منك، لماذا؟ بمنع ولا منة، خذ ما شئت بدون مني، خذ ما تريد، فأنا لا أمنعك ولا أمن عليك بما تأخذ. وهذا من هذا الرجل الأعمى ظاهر جدا في شكر نعمة الله، ظهر عليه الاعتراف باللسان، قد كنت أعمى فرد الله إلي بصر، وهذا الاعتراف باللسان مطابق لما في القلب، فيكون دالا على الشكر بالقلب بالتضمن. طيب، وقوله خذ ما شئت ودع ما شئت، هذا من باب الشكر بالجوارح، من باب الشكر بالجوارح، فيكون هذا الرجل الأعمى قد أتم أركان الشكر، اعتراف بالقلب وباللسان وبالجوارح. وقوله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله، لله، اللام هنا للاختصار، المعنى لأجل الله عز وجل، وهذا ظاهر في إخلاصه، وأنه لم يمنعه إلا إخلاصا لله سبحانه وتعالى، فكل ما تأخذه لله فأنا لا أمنعك منه ولا أرده. نعم.
وكيف صار بالجوارح؟
هنا
باللسان والقلب.
باللسان والقلب. الجوارح قول خذ ما شئت ودع ما شئت، لأن هذا إعطاء، والإعطاء من أعمال الجوارح. مو ظاهر؟ إذا أعطيت، إذا أعطيتك شيئا فهذا شكر لله، شكر لله تعالى على هذه النعمة.
يعني ما أعطاك
أذن له هذا الإذن، هو إعطاء، لولا الإذن ما أخذ شيء. نعم. نعم. الجوارح باطل ما هي؟ تبع القلب، تبع القلب، ما أراد، أذن له بلسانه. فهذا بدل ما أنه يأخذ مثل شاته ويعطيه إياه، قال خذ أنت على شيء أحسن، أحسن يا أخي ما يريد، أحسن من، لأنه لو أن هذا الرجل الأعمى أخذ شاة وأعطاها إياه قد تكون غير التي في نفسه، ويستحي أن يقول أعطني غير هذه، لكن خذ ما شئت أبلغ.
الشيخ اللام من
نعم،
ما تكلم كيف اللام
من الاختصاص، يعني معناه أن أخذته لله، يعني الإخلاص لله عز وجل، كل ما أخذته لله عز وجل، يعني معناه أني يراد به وجه الله، فإن فخذ ما شئت، يعني فيما لو قد أنها ليست هذه القصة، وجاء إنسان يستعين منك أو يستعينك بشيء يأخذه لله، فمنعه، يعني هو ما أخذه لله. قال أمسك عليك مالك، أمسك مالك، الذي قاله الملك أمسك مالك فإنما ابتليتم اكتبرتم، والذي ابتلاهم الله عز وجل. وظاهر الحديث أن هذا الرجل مع أخو مع صاحبيه كانت قصته مشهورة معلومة بين الناس، لأن قوله فإنما ابتليتم يدل على أنه أن عنده علما بما جرى لصاحبيه. وغالبا ما تكون هذه الأشياء مشهورة، رجل أبرص ثم يعافيه الله ويعطيه المال، ورجل أقرأ يعافيه الله ويعطيه المال، هذا في الغالب أن يكون مشهورا، قصته مشهورة. فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك، رضي الله عنك لأنك شكرت نعمة الله باللسان والقلب والجوارح، وسخط على صاحبيك لأنهما كفرا نعمة الله سبحانه وتعالى، فأنكر أن يكون الله عز وجل من عليهما بالشفاء من المرض وأعطاهما المال. في هذا الحديث من العبر شيء كثير، منها أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقص علينا أنباء بني إسرائيل من أجل الاعتبار والاتعاظ بما جرى، وهو أحد الأدلة التي استدل بها من قال إن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. وموضع بحث هذه القاعدة أصول الفقه، لكنه لا شك أنها قاعدة صحيحة، وأن ما ثبت في الأمم فهو ثابت لنا إلا إذا ورد الشرع بخلافه. ما ثبت بشرع، أما ما أحدثوه من تحريف أو تغيير فهذا معلوم أنه لا ليس بشرع.
كيف نعرف إذا ثبت شيء في الإنجيل؟
نعم.
ولم يرد شيء من الآيات.
هذا قد نقول إن نعرف ذلك بأن تتفق عليه الأناجيل وليس في جرى ما يخالفه، فهذا نعرف أنه دل عليه الشرع، أو أن الله يحكي لنا عن شيء مما شرعه لمن سبق بدون أن يقول كذبوا به، فإننا نأخذ به، يعني فطرق العلم بأنه شرع لمن قبلنا إما في القرآن وإما في السنة وإما في أخبار عن الصحابة رضي الله عنهم الذين لم يعرفوا بالنقل عن بني إسرائيل. المهم أن طرق العلم كثيرة، لكن إذا ثبت أنه من شرعهم غير المبدل والمحرف فإنه شرع لهم، والأدلة في هذا متعددة. ومن فوائد الحديث بيان قدرة الله عز وجل، لماذا؟ نعم، في إبراء الأبرص والأقرع والأعمى من هذه العيوب التي فيه. ومن فوائده أن الملائكة يتشكلون حتى يكونوا على صورة البشر. أولا
نعم،
لقول فئة الأبرص في صورته إلى آخره. ومن فوائدها أن الملائكة أجسام وليسوا أرواح أو معاني فقط أو قوى، والأدلة على ذلك أيضا كثيرة وقد سبق الإشارة إليها. ومنها حرص السلف أو الرواة، حرصهم على نقل الحديث بلفظه نعم حق. طيب، ومن فوائد الحديث أن الإنسان لا يلزمه الرضا بقضاء الله.
يلزمه
الرضا، يلزمه الرضا بقضاء الله،
يلزمه
أي بالمقضي، يلزمه الرضا بالمقضي. في عبارة أوضح أنه لا يلزمه الرضا بالمصائب.
نعم.
ما دمه الرضا بها؟
لا ينقسم. ينقسم. ينقسم.
الرضا بالمصائب لا يلزم. والصبر يلزم. الصبر لازم والرضا غير لازم. ولهذا هؤلاء الذين أصيبوا قالوا أحب إلينا أن يكون كذا وأن يكون كذا، والرضا معناه أنه لا ليس يحب شيء سوى ما وقع راض به. وقد سبق لنا أن مقام الإنسان عند المصائب، أن للإنسان عند المصائب أربعة مقامات: جزع وصبر ورضا وشكر. كذا الجزع محرم، والصبر واجب، والرضا مستحب، والشكر أحسن وأطيب. الشكر أحسن وأطيب. وقد سبق أيضا أننا أوردنا كيف يشكر الإنسان ربه على المصيبة وهي لا تلائمه. كونه يشكر على النعمة واضح لأنه تلائمه، لكن كونه يشكر على المصيبة وهي لا تلائمه كيف ذلك؟ وقلنا إن الإنسان إذا آمن بما يترتب على هذه المصائب من الأجر العظيم عرف أنها تكون بذلك نعمة، والنعمة تشكر. هذا وجه كون الإنسان يمكن أن يشكر على المصائب. نعم.
حديث الذي مر معنا.
نعم.
إن الله إذا أحب قوم كذا.
نعم.
فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعل
السخط. نعم. سبق لنا الكلام عليه. وقل مراد بالرضا هنا الصبر أو الرضا بأصل القضاء دون المقضي. لأن هناك فرق بين أصل القضاء الذي هو فعل الله، ويجب الصبر، يجب الرضا به. لأن الله حكيم عز وجل. وبين المقضي فقد ذكرنا أنه ينقسم إلى أقسام: مصائب وأحكام. فالأحكام يجب الرضا بها، الأحكام الشرعية يجب الرضا بها، فترضى بأن هذا الشيء حرام وهذا واجب وهذا مباح وهذا مكروه وهذا سنة. فقدم التفصيل. نعم. و أي استدلال صبر يعني رضي ولا ما رضي؟ ما رضوا بالمقضي ولهم الحق في ذلك. ولهذا الإنسان إذا مرض يسأل الله أن يشفيه من المرض، وإذا افتقر يسأل الله تعالى أن يرزقه الغنى وما أشبه ذلك. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد جواز الدعاء المعلق. من
بارك الله
فيك، إن كنت كاربا فسيرك الله إلى ما كنت، إن كنت كاربا فسيرك الله إلى ما كنت. فهذا ليس، ما قال سيرك الله إلى ما كنت، قال إن كنت كاربا. وهو يعلم أنه كارب ولا ما يعلم؟ يعلم أنه كارب، لكن هذا من باب التنزل معه. وفي أيضا دليل على جواز التنزل مع الخصم فيما لا يقر به المتنزل، لأجل إسحام الخصم، لأجل إسحام الخصم، لأن قوله إن كنت كاذبا الملك يعلم أنه كاذب، لكن بناء على قوله إن هذا ما حصل وأن المال من ورثته كابرا عن كابر. نعم. وهو وقد ذكرنا أمثلة متعددة للتنزل مع الخصم.
الله خير أما يشركون. فهنا لا تخير بين 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 الآلهة التي تعبد من دون الله وبين الله عز وجل. فالله تعالى خير، لكن هذا من باب التنزل معهم. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه على هدى وأولئك على ضلال، لكن هذا من باب التنزل معهم، من باب العدل. وفيه دليل في الحديث، دليل على أن بركة الله عز وجل لا نهاية لها.
بارك الله
من قوله بارك الله لك فيها، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. هل يستفاد منها أن دعاء الملائكة مستجاب، أو أن هذه قضية في عين؟
قضية في
عين. لأن نستفيد من هذا، إذا قلنا بأنه يدل على أن دعاء الملائكة مستجاب، صار الرجل إذا دعا لأخيه بظهر الغيب وقال الملك آمين ولك بمثله، فحينئذ نعلم أن الدعاء قد استجيب. ولكن هذا ليس باليقين. فالظاهر لي أن هذا قضية في عين، يعني في هذه المسألة أجاب الله دعاءه للابتلاء الذي سيكون لهؤلاء. ومن فوائد الحديث بيان أن شكر كل نعمة بحسبها. فشكر نعمة المال أن يبذل المال في سبيل الله، شكر نعمة العلم أن يبذل العلم لمن سأله بلسان الحال أو المقال، وشكر نعمة البدن أن يعين الإنسان ببدنه في حاجته، يرفع له عليه متاع، يرفع متاعه على دابته أو سيارته أو ما أشبه ذلك. ونعمة الجاه أن يشفع بحسب جاهه. شكر كل نعمة بحسبها، والشكر الأعم الذي يستحق به الإنسان أن يكون من الشاكرين، هو أن يقوم بطاعة المنعم على سبيل الإطلاق. لأن الإنسان قد يشكر نعمة المال لكن ما يشكر نعمة البدن، أو بالعكس. لكن الشكر المطلق الذي يكون فيه الإنسان من الشاكرين هو أن يقوم الإنسان بطاعة المنعم في كل شيء. ونظير هذا ما مر من التوبة. التوبة من كل ذنب بحسبه، لكن ما يستحق الإنسان وصف التوبة المطلق إلا إذا تاب من جميع الذنوب. نعم. طيب، ومن فوائد هذا الحديث دليل على جواز التمثيل، أن يتمثل الإنسان بحال ليس هو عليها في الحقيقة، مثل أن يأتي بصورة مسكين وهو غني أو ما أشبه ذلك للاعتبار. ما تقول في هذا؟ هل يمكن؟ نعم. لكن ما لكم لا نعمل بمعصية الله. طيب، إذا كان فيها مصلحة، إذا كان في مصلحة وأراد أن يختبر الإنسان بمثل هذا، فله ذلك، فله ذلك. نعم. وفيه أيضا دليل على أن الابتلاء قد يكون عاما وظاهرا. من أين يؤخذ؟ من قوله فإنما ابتليتم. فقد قررنا قبل قليل أن هذا دليل على أن مسألة مشهورة مبينة. وفيه دليل على فضيلة الورع والزهد، وأنه قد يجر صاحبه إلى ما تحمد عقباه بدليل قصة الأعمى، لأنه لما كان زاهدا في الدنيا ولا يريد إلا ما تقوم به حاجته كانت العاقبة أن كان شكورا لنعمة الله. نعم. وفيه دليل على ثبوت الإرث في الأمم السابقة، وأن الميراث كما هو في الشريعة الإسلامية فهو أيضا في الشريعة السابقة، لقوله ورثته كابرا عن كابر، ورثته كابرا عن كابر، فهذا دليل على أن الميراث كان مشهورا في الأمم السابقة. نعم. هذا يعني معناه اني اتمثل بصوره المسكين، هذا وقت فيه.
طيب لو ما تمثل بهذا
يعني للمصلحه ما في ذلك، المصلحه ما في ذلك،
ما
عاد سلف، لانه ما هو يقول اني انا فلان بن فلان اللي هو نفسه، انما يقول انا امثل صوره هذا الرجل أو هذا الفلان وما أشبه ذلك.
لا، قوله من المسكين وقطعت في
نعم، يعني قصده والله أعلم في هيئة شخص، ولا هو الملك مو بسافر. نعم، ولا هو بيحتاج إلى الأكل والشرب، ولا لا.
نعم.
الملائكة الصم ما لهم أجواب، ما يأكلون ولا يشربون، وإنما يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لكن هذا من باب أنه مثل نفسه بهذا الرجل لذلك التمثيل، والله يعلم. ولولا هذا كان كان هذاك لو يجي في وقت الملك يقول عطل، نعم، يمكن يعطيك كذا اليد إلى خاطر الملك إذا خالفه يعاقب. وفيه نعم
شيخ الملائكة تتشكل بعد إرسال
بعد إرسال من؟
بعد إرسال النبي عليه الصلاة والسلام تتشكل،
يعني بعد موته ولا بعد الرسالة؟
بعد موته.
الله أعلم، ما نعرف، ربما تتشكل وربما لا تتشكل، قد يكون يقيض الله ملكا من الملائكة يدل أحدا على طريق يفيه، كما يذكر في قصة كثيرة ربما تقع هذه، وقد يكون من صالح الجن تشكل بصورة رجل فدله على الطريق. نعم. وفي هذا الحديث إثبات صفتين من صفات الله عز وجل، من صفات الله، بل أكثر من صفتين،
السخط
الرضا والسخط، كقوله فقد رضي الله عنك. نعم. وفيها الإرادة، وهي أراد الله أن يبتليهم، إثبات الإرادة. وهل وأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفات على المعنى اللائق بالله، على أنها حقيقة أو مجاز؟ على أنها حقيقة، فيقولون مثلا في الإرادة الله عز وجل يريد، وإرادته نوعان، كونية وشرعية، كونية وشرعية، والفرق بينهما أن الكونية يلزم بها وقوع المراد، ولا يلزم أن يكون محبوبا لله، قد يكون مرادا له كونا وليس محبوبا إليه. وأما الشرعية فإنه لا يلزم بها وقوع المراد، ويلزم أن يكون محبوبا لله. عرفتم الفرق؟ الفرق
كوني هزم القرآن
أن يكون محبوبا لله. فإذا قال لك قائل هل الله يريد الخير؟
نعم.
كونا أو شرعا، الخير الواقع مراد لله كونا وشرعا، يعني العمل الصالح إذا وقع فهو مراد لله كونا وشرعا، وإن لم يقع فهو مراد شرعا غير مراد كونا. والعمل السيء إذا وقع فهو مراد لله كونا غير مراد شرعا، وإن لم يقع فهو غير مراد لا شرعا ولا كونا. واضح؟ خلقا وتطهيرا، تقوينا خلق وتطهير، هذا معنى. مثلا العمل الصالح إذا وقع فهو مراد كونا وشرعا، يعني أراد الله أن يكون فكان، هذا الكون، وشرعا لأنه محبوب لله. فإن لم يقع فهو مراد شرعا غير مراد كونا. شرعا أن الله أراده، أراد منا أن نفعل، يعني أحبه. إذا العمل السيء العمل السيء إذا وقع فهو مراد كونا لا شرعا، مراد كونا لأنه وقع لا شك أن الله أراده، غير مراد شرعا لأن الله لا يكون. فإن لم يقع فليس بمراد كونا ولا شرعا. ولهذا نقول الإرادة الشرعية بمعنى المحبة، والإرادة الكونية بمعنى المشيئة، بمعنى المشيئة. نعم. طيب فيها أيضا إثبات الرضا، الرضا
لا
يكون مدني على الله تعالى بعمله، كأنه يقول إن الله أعطاني يعني لا تفضلا منه ولكن لأني مستحق لذلك. وعلى الوجهين جميعا ففيه كفران للنعمة. الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة، يعني قصة الثلاثة، وقد سبق لنا فيها ذكر عبر كثيرة، والذي ذكرناه ليس استيعابا. من ذلك الفرق بين الأبرص والأقرع والأعمى، أذكر وجها من الفروق. الفروق بين
والأعمى طلب
واحد. ثاني حيدر اختبار الله عز وجل العبادة بما أنعم الله به عليه، وفيها أن الملائكة قد تتشكل وتتلون لكن بأمر الله سبحانه وتعالى. نعم. وفيها أن التذكير بالأحوال يكون بالأقوال ويكون بالأفعال والهيئات، لأن هذا الملك ذكرهم بحالهم بالأقوال والهيئات، الأقوال والهيئات. وفيها أنه يجوز أن ينسب الإنسان نفسه أو أن ينسب إلى نفسه شيئا لم يكن من أجل الاختبار، لقوله الملك إنه فقير وابن سبيل انقطع فيه الحبال. وفيه أن هذه القصة كانت معروفة مشهورة، ولهذا قال قد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أما مناسبتها للتوحيد فظاهر، لأن هذا الباب إذا كان الإنسان أضاف النعمة إلى عمله وكسبه ففيه نوع من الإشراك في الربوبية، وإذا كان أضاف إلى الله لكن زعم أنه مستحق لذلك وأن ما أعطاه الله تعالى ليس محض تفضل ولكن لأنه أهل، ففيه نوع من التعلي أو بجانب العبودية، هذا إن كان من عباد الله. ثم قال المؤلف رحمه الله باب قول الله، هذا ممكن تدرك اليوم، باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما الآية. فلما آتاهما الضمير يعود على ما سبق، ولهذا ينبغي أن نشرح الآية من أولها. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. خلقكم من نفس، هل المراد من نفس أي من عين واحدة وهو آدم، أو المراد من جنس وصنف واحد؟ في ذلك لأهل العلم قولا، القول الأول أن المراد بالنفس الواحدة العين الواحدة، يعني شيء معين وهو آدم عليه الصلاة والسلام، وجعل منها زوجها. منها من للتبعيض، لأن حواء خلقت من ضلع آدم. والقول الثاني أن المراد بالنفس الجنس، أي من جنس واحدة، وجعل من هذا الجنس زوجه ليسكن إليه. لم يجعل زوجه من جنس البقر أو الإبل أو الضأن أو الملائكة، بل من جنسها. والنفس قد يراد بها الجنس، كما في قوله تعالى هو الذي لا، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، أي من جنسه، من الجنس. ندع هذا حتى نعرج عليه بعد ذلك. وجعل منها زوجها ليسكن من إليها، ليسكن أي الزوج إليها، أي إلى الزوجة. وسكون الرجل إلى زوجته أمر ظاهر، لأن بينهما من المودة والرحمة ما يقتضي الأنس والاطمئنان والقرار والاستقرار بينهما. بل إن الإنسان الشاب عند زواجه لا شك أنه يقلق ويضطرب ويتكلف من معاناة الشهوة حتى يتزوج، فإذا تزوج سكن. فيكون السكون هنا من ناحيتين، من ناحية سكون الشعور الذي يجده الإنسان حتى يتزوج، ومن ناحية أنه إذا تزوج سكن إليها سكونا خاصا لا يوجد له نظير ولا بين الأم وابنها. وقول ليسكن إليها هذا تعليل، لماذا؟ لكونها من جنس أو منه، إذا قلنا إن النفس هو المعين. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. تغشاها يعني جامعها. وعبارة القرآن والسنة عن الجماع والكناية عنه أمر معلوم، كأن الاستحياء من ذكره بصريح اسمه أمر فطري. نعم، ولهذا تعبيرات القرآن أو لامستم النساء من قبل أن تمسوهن اللاتي دخلتم بهن وقد أفضى بعضكم إلى بعض فلما تغشاها فالآن باشروهن وما أشبه ذلك، كل هذا لأن الطباع السليمة تستكره أن تذكر هذا الشيء بخاص اسمه، إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك فإنه قد يصرح به، كما في قول الرسول عليه الصلاة والسلام لماعز بن مالك وقد أقر عنده بأنه زنى، قال له أنكتها لا تكني، لأن الحاجة هنا داعية إلى التصريح حتى يتبين الأمر جليا، لأن الحدود تدرأ بالشبهات. وقول فلما تغشاها أظن أن تشبيه علو الرجل للمرأة عند الجماع بالغشيان أمر ظاهر، كما أن الليل يستر الأرض بظلامه والليل إذا يغشاها، لكنه لم يقل فلما غشيها بل قال فلما تغشاها، لأن هذا تغش فيه شيء من المعالجة كما جاء في الحديث إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها. الجلوس بين الشعب الأربع هذا غشيان، لكن ثم جهدها هذا تغشي، لأنه أبلغ من قوله غشيها. وقوله سبحانه وتعالى حملت حملا خفيفا فمرت به، حملا خفيفا لأن الحمل في أوله خفيف، نطفة ثم علقة ثم مضغة، كل هذا خفيف، ولهذا قال فمرت به، والمرور بالشيء معناه تجاوزه من غير تعب ولا إعياء، كما تقول مررت بزيد أي تجاوزته، المعنى أنها تجاوزت هذا الحمل الخفيف بدون تعب ولا إعياء، فمرت به. فلما أثقلت، ومتى يكون الإثقال؟ في آخر الحمل. فلما أثقلت دعوا الله ربهما. لماذا لم يقل دعوا بل قال دعوا؟ لأنه مثنين. لماذا لم يقل دعيا كما هي اللغة العامية؟ نعم، لأن الفعل واوي، الفعل واوي فعاد إلى أصله، فصار دعوى لا دعيا، دعوى الله ربهما، أتى بالألوهية والربوبية لأن الدعاء عبادة، وإيصال المطلوب من جانب إيش؟ الربوبية. فالدعاء يتعلق به جانبان، الألوهية من جهة من؟ من جهة العبد أنه داع والدعاء عبادة، ويتعلق به جانب الربوبية أيضا لأن في الدعاء تحصيل للمطلوب أو تحصيلا للمطلوب، وهذا يكون متعلقا بجانب الربوبية، لأن الرب عز وجل هو الخالق المالك المدبر. فلهذا قال دعوا الله ربهما، فقال اللهم ربنا، اللهم ربنا، هذا هو الظاهر، ويحتمل أن يكون بصيغة أخرى غير تلك، ولكن هذا بيان للواقع أنهم دعوا إلها ربا سبحانه وتعالى. لئن آتيتنا، هذا المطلوب، لئن آتيتنا، آتيتنا بمعنى أعطيتنا، أما أتيتنا فهي بمعنى جئتنا، لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. الجملة هنا فيها جواب وقف، فيها قسم وشرط، قسم متقدم وشرط متأخر، والجواب فيها لأيهما؟ للقسم، ولهذا جاء مقرونا باللام، لئن آتيتنا صالحا لنكونن. وقوله صالحا، هل المراد صلاح الدين أو المراد صلاح البدن؟ أي لئن آتيتنا بشرا سويا ليس فيه عاهة ولا نقص، أو صالحا صلاح دين بأن يكون تقيا قائما بالواجب، أو يشمل الأمرين؟ نعم، لا يشمل الأمرين، يشمل الأمرين، بل إن كثيرا من المفسرين لم يذكر إلا الأمر الأول وهو الصلاح البدني، لكن لا مانع من أن يكون شامل الأمرين جميعا. لما آتاهما صالح، نعم، لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، لنكونن من الشاكرين، أي من القائمين بشكر هذا الولد الصالح. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. الذين يرجحون أن المراد بالصلاح صلاح البدن يقولون إنه قال فلما آتاهما صالحا جعل له، والشرط متعقب والجواب متعقب للشرط، وهذا يدل على أن إشراكهما وقع متى؟ حين الإتيان وهو صغير. ومثل هذا لا يعرف أيصلح في المستقبل أم لا يصلح. ولهذا أكثر المفسرين على أن المراد بالصلاح الصلاح البدني. نعم. فلما آتاهما صالحا حصل المطلوب ولا لا؟ ولكن النتيجة بالعكس، ما حصل الشكر الذي وعد الله به، جعل له شركاء فيما آتاهما. وشف سبحان الله، معاهدة الإنسان ربه أن يفعل العبادة مقابل تفضل الله عليه، الغالب أنها لا تكون. في سورة التوبة ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكون من الشاكرين من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. وفي هذه الآية لئن آتيتنا صالحا لنكون من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فكانوا من المشركين لا من الشاكرين. وبه تعرف سر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، لأن النذر معاهد لله عز وجل، فقد نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى تحريم النذر، وظاهر كلام الشيخ الإسلام أنه يميل إلى ذلك، إلى تحريم النذر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنه ونفى أن يأتي بخير. فإذا ما الذي نستفيد من أمر نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبرنا أنه لا يأتي بخير؟ ما نستفيد إلا المشقة على أنفسنا وإلزام أنفسنا بما نحن في عافية منه. ولهذا القول بتحريم النذر قول قوي جدا. نعم. ولا يعرف مقدار وزن هذا القول إلا من عرف أسئلة الناس وكثرتها، يقولون إننا نذرنا إذا حصل كذا أن نفعل كذا، ثم يحصل ما نذروا عليه ولا يفون، يذهبون إلى كل عالم لعلهم يجدون خلاصا مما نذروا. المهم هذه مسألة جئنا بها استطرادا. يقول جعل له شركاء فيما آتاهما. فيما آتاهما يكون الذي آتاهما وهو الولد هو محل الشرك، هو محل الشرك. كيف شركاء فيما آتاهما؟ هل عبد الولد؟ لننظر، هذا الولد الذي آتاهما الله عز وجل وهو صالح، كيف جعل في هذا الولد شركا في الله بل شركاء؟ نقول هذا على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يعتقد أن هذا الولد من الولي الفلاني أو الصالح الفلاني، هو الذي أتى به لهما. فهذا ما نوع هذا الشرك؟ شرك أكبر، لأنهما أضاف الخلق إلى غير الله، فهذا شرك أكبر لا شك فيه. وهذا ما يكون عند بعض الأمم الإسلامية الآن، تجد المرأة إذا كانت لا يأتيها الولد تأتي إلى قبر الولي الفلاني، كما يزعمون أنه ولي والله أعلم بولايته، ثم تقول له يا سيدي يا فلان يا فلان يا فلان أنا ما يأتيني الولد أعطني الولد. نعم، هذا شرك أكبر مخرج عن الملة. هذا نوع. ثانيا أن
يعتقد أن هذا الولد من الله عز وجل، لكن يضيف أسباب سلامته ووقايته إلى الأطباء وإرشاداتهم وإلى القوابل وما أشبه ذلك. يقول مثلا سلم هذا الولد من الطلق لأن القابلة امرأة متقنة جيدة. أضاف الآن النعمة إلى أي شيء؟ إلى غير الله، إلى السبب. وهذا نوع من الشرك، وإن كان لا يصل إلى حد الشرك الأكبر، لأنه أضاف النعمة إلى السبب ونسي المسبب وهو الله عز وجل. ثالثا لا يشرك به من ناحية الربوبية، يؤمن بأن هذا الولد خرج سالما بفضل الله عز وجل ورحمته، لكن يشرك به من ناحية العبادة، فيقدم محبته لهذا الولد على محبة الله ورسوله، ويلهيه الولد عن طاعة الله. وفي هذا يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. نعم كذا، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. هذا نوع من الشرك في الولد الذي رزقك الله إياه بشرا سويا صالحا، فتشرك بالله في كونك جعلته ندا لله في المحبة، وربما قدمت محبته على ما يحبه الله عز وجل. هذا مضمون قوله جعل له شركاء فيما آتاهما. وتأمل النقد اللاذع في هذه العبارة، فيما آتاهما، كيف يجعلان شركا مع المتفضل به؟ وكان الأجدر بهما أن لا يجعل له شركا، لأنه هو الذي تفضل به. هذا الشرك الذي جعلته معه ما له فضل بهذا الولد أبدا، فكيف تجعله شركا مع الذي آتاك؟ ثم قال الله تعالى فتعالى الله عما يشركون. تعالى عز وجل بمعنى ترفع وتقدس عما يشركون به من هذه الأصنام وغيرها. الآية إذن صريحة واضحة، وهي على القول بأن قوله خلقكم من نفس واحدة أي من جنس واحد ليس فيها تعرض لآدم وحواء بوجه من الوجوه أولى، ويكون السياق فيها جاريا على الأسلوب العربي الفصيح الذي له نظير في القرآن. خلقكم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم أي من جنسهم. وبهذا التفسير الواضح البين يسلم الإنسان من إشكالات كثيرة. أما على القول بأن قوله من نفس واحدة أي من شخص واحد وهو آدم، وجعل منها زوجها وهي حواء، فهنا نمشي مع الآية خلقكم من آدم وحواء. نعم، فلما جامع آدم حواء، نعم، حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا أي آدم وحواء، دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، فأشرك آدم وحواء، أشرك بالله. لكن يقولون إشراك طاعة لا إشراك عبادة. نعم، فتعالى الله عما يشركون، وهذا
التفسير منطبق على ما سيذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما، وسنبين إن شاء الله تعالى وجه ضعفه وبطلانه. والقول الثالث يقول: الآية في آدم وحواء: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، فلما تغشاها انتقل الكلام من العين إلى النوع، من العين إيش؟ اللي هو آدم وحواء، إلى النوع الذي هو جنس بني آدم. أي فلما تغشى الإنسان الذي تسلسل من آدم وحواء، فلما تغشى زوجته حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما، إلى آخره. واستدل لذلك بقوله: فتعالى الله عما يشركون بالجمع، ولم يقل عما يشركان، فيكون هنا انتقل الضمير من العين إلى الجنس. قالوا: ولهذا نظائر في القرآن، منها قوله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. جعلناها أي المصابيح ولا الشهب الخارجة منها؟ الشهب الخارجة منها رجوما للشياطين. وقوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة. جعلناه من؟ الإنسان بالعين والإنسان بالنوع؟ الإنسان بالنوع، لأن الإنسان بالعين وهو آدم المخلوق من سلالة من طين ما هو يكون يرجع ويصير في الأرحام، وإنما يكون نوع هذا الإنسان في الأرحام. قالوا: فالآية في أولها لآدم وحواء، ثم انتقلت منين؟ من العين إلى النوع. انتقلت من العين إلى النوع. هذا التفسير يعني له وجه، وفيه تنزيه لآدم وحواء من الشرك، لكن فيه شيء من الركاكة. ما هي الركاكة اللي فيه؟ تشتت الضمائر، تشتت الضمائر. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها، تقول فلما تغشاها أي شيء آخر غير الأول. نعم، فيه نوع من القلق، فيه نوع من القلق، ولكنه على كل حال أهون ممن يقول إن الآية كلها بجملتها في آدم وحواء بلا شك، كما سنبين إن شاء الله. فأقرب قول عندي هو أن الآية الكريمة في الجنس لا في العين من أصلها: خلقكم من جنس واحد وجعل من هذا الجنس زوجه، نعم، ليسكن إليه، إلى آخره. ويكون قول فتعالى الله عما يشركون جمع، لأن المراد بالمثنى الجنس أو الاثنين من هذا الجنس، فصح أن يعود الضمير عليه مجموعا، كما في قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ولم يقل اقتتلا، لأن الطائفتين جماعة. نعم.